بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه، فإنه صاحب هوى.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المقطع سبق الحديث عنه في الدرس الماضي، ولكن الشرح لم نكمله. المؤلف كما تسمعون يحذر من أهل البدع، لأن أهل البدع يختلفون عن أهل المعاصي كما سيأتي، لأن صاحب المعصية يرتكب المعصية ويعلم أنها معصية، وقد من الله عليه بالتوبة ولو مات على المعصية فهو تحت مشيئة الله، لأن كل الذنوب التي هي تحت الشرك تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. أما الشرك فلا، فالله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والبدع قد تجر إلى الشرك، قد تكون فيه بدعة فيها نوع من الشرك، وتكون بدعة يعني عملية. المؤلف يقول كما في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحذر من جليس السوء ويطلب أن الإنسان يجلس إلى الجليس الصالح، ولهذا قال في الحديث: يعني مثل جليس السوء مثل نافخ الكير، إذا جلست عنده إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. وجليس الصالح، الجليس الصالح قال مثل بائع المسك، إما أن يعطيك شيء من هذا المسك الذي معه أو تشم منه رائحة طيبة. المؤلف يقول: إذا وجدت أو إذا رأيت رجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره، لكن يجب عليك أيضا أن تنبهه، ولهذا قال: وعرفه، يعني احذر هذا الشخص الذي يجالس أهل الأهواء وأهل البدع، ولكن يجب عليك أن تنصحه وتحذره من الجلوس مع هؤلاء، لأنه ربما يتأثر ببدعهم. قال: فإن جلس معه بعدما علمه فاتقه، يعني إذا علمته ولكن ما زال يجلس مع صاحب الأهواء مع أهل البدع فتجنب هذا الرجل، لأنه قد يصيبك بشيء ويظهر أنه قلبه معه. نقرأ التعليق على هذا المقطع قوله إذا رأيت الشرح.
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره. إذا رأيت الرجل يجلس مع المبتدعة فاحذره، لأن جلوسه معهم دليل على أنه يحبهم ويألفهم، وربما أثروا عليه. والمرء من جليسه، فالذي يجالس أهل الخير فهذا دليل على أنه يحب الخير وأهل الخير، والذي يجالس أهل الشر هذا دليل على أنه يألف الشر ويحب أهل الشر. والله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم.
يعني هذه الآيات كما سمعنا يعني تحذر المسلم أولا الذين يخوضون في آيات الله، بمعنى أنهم يتكلمون فيها ويؤولونها على غير معناها، فهؤلاء يتعرض عنهم. لكن قد ينسى الإنسان ويجلس معهم، فإذا تذكر فعليه أن يقوم وينصرف، ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني إذا تذكرت وعرفت أن هؤلاء أهل بدع وأهل ضلال ويجب عليك أن تتجنبهم وأن تقوم وما سبق يعفو الله عنك لأنك ما كنت متعمدا ذلك. ثم الآية الأخرى تبين هذا المعنى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذا جلست معهم فتكون مثلهم ولو لم تتكلم أنت ولكنك معهم وترضى بكلامهم هذا وتجارهم عليه. والآخرون إذا رأوك وأنت من أهل السنة وتجلس مع هؤلاء قد ينخدعون بهؤلاء ويظن أن عندهم خير، بمعنى أنك ما جلست عندهم إلا أنك تستفيد منهم، لكن ماذا يستفيد منهم؟ ما يستفيد منهم إلا الضلال. تفضل. وأمر نبيه
أن يجلس مع أهل الخير، فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأمره الله أن يجلس مع بلال وعمار وسلمان فقراء الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجلس مع كابر قريش وغيرهم. كان صلى الله عليه وسلم يجلس معهم طمعا في إيمانهم وتأليفهم، ولكن الله نهاه عن ذلك لأنهم قالوا: اطرد عنا هؤلاء حتى نجلس ونسمع لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الخير هم أن يجلس لهؤلاء الضعفاء مجلسا آخر استجابة لطلب الأكابر من قريش طمعا في إسلامهم، فنهاه الله عن ذلك قبل أن ينفذه. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لأن الله يعلم أن هؤلاء لا يقبلون ولا يؤمنون. فقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقوله
لحظة، يعني هذه الآيات كما سمعنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطمع في إيمان قريش ولا سيما أكابرهم، فهو عادة كما هو معروف إذا رجعنا لسير الأنبياء نجد أول من يتبعهم الضعفاء، يعني الضعفاء ما هم في إيمانهم، الضعفاء في أموالهم، ناس فقراء وليست لهم يعني هيبة بين الناس وليست لهم سلطة بين الناس، فهؤلاء يتبعون الأنبياء. هؤلاء الصناديد من قريش قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: هذا بلال، تعرفون سيرة بلال وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر، يقول هؤلاء ضعاف وناس ما لهم قيمة، كم نجلس معهم؟ فالمطلوب منك أن تبعدهم حتى نجلس معك ونسمع منك. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو ما كان يريد أن يتركهم كلية، لكن أراد أن يجعل لهم مجلسا خاصا، فهم بهذا طمعا في إيمان هؤلاء، لكن الله عز وجل يعلم ذلك ويعلم على أنهم لن يؤمنوا، ولهذا نهاه الله عز وجل وقال له: تجلس مع هؤلاء الضعفاء المساكين في عيون هؤلاء وهم عند الله في القمة، وإن كان هؤلاء يستصغرونهم ويحتقرونهم، فنهاه عن ذلك. فالشاهد من هذا على أن المسلم لا يعتبر يعني بالمناصب والأماكن اللي لها السمعة وكذا، وإنما ينظر للإيمان. فهؤلاء المؤمنون وإن كانوا بهذه الصورة، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاه عن طردهم لأنه لو طردهم ستكون عليه خسارة ومخالفة لأمر ينبغي أن لا يعمله. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك الرأي أو ذلك الهم الذي هم به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون مجتهد في بعض الأشياء، لكن الله عز وجل ينبهه على ذلك. فلما هم بهذا الهم الله عز وجل نبهه وأنزل عليه هذه الآيات ألا يطيع هؤلاء، وإنما عليه أن يجلس مع هؤلاء وما علوا أولئك، إن أرادوا إن أراد الله لهم الخير سينالونه، وإن لم يريد لهم الخير فالأمر إلى الله عز وجل. وكلكم تعرفون ما كان يعمل أبو جهل وغيره في آخر لحظة مع أبي طالب لما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان، وهو يعرف أن محمدا صادقا وأنه جاء بدينه كما قال من خير الأديان من خير البرية دينا، ولكن التوفيق بيد الله، لأن الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، وهذه يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه، ولكن هداية توفيق، هذه الهداية التوفيق هي إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تهدي من أحببت بمعنى أنك لا توفقه وإن كنت تحبه، ولكن الله هو الذي يهدي إلى ذلك. أبو طالب مات على كفره، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عنده في وقت وفاته في وقت قرب الأجل فكان يقول له: قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فيقول له أبو جهل وعثمة بن أبي ربيعة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ماذا قال؟ قال كلمته المعروفة الثابتة في السنة: يعني لولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك. يعني سيقولون أنه جبن وخاف، ثم لما خاف عمل قال ذلك القول، ولكن هذا التوفيق بيد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأن الكفار لم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في حال حياته، وحوصروا في الشعب وكان معهم، أي أبو طالب كان في الشعب. تعرفون قصة الشعب؟ يعني المقاطعة اللي يسموها الآن، يعني دولة تقاطع دولة ولا تتعامل معها ولا. فأولئك الكفار قاطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاطعوا بني هاشم، هؤلاء انحازوا بقوا في الشعب في مكة، الشعب معروف عند أهل مكة، فقاطعوهم لا يزوجوهم ولا يبيعون ويشرون معهم، إلى أن ضيقوا عليهم هذا التضييق. ولكن أبو طالب ماذا كان يصنع؟ يعني خوفا على الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما يبدأ الأولاد ينامون وهو زال في شبابه ينامون، إذا ناموا بعد ذلك يقوم للنبي صلى الله عليه وسلم وينقله من مكانه لمكان آخر، يعني خشية عليه من هؤلاء حتى لا يفتكوا به ويعرفوا أنه في المكان الفلاني. كان حرصه هذا الحرص الشديد، ولكن الله عز وجل التوفيق بيده. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. نزلت الآية التي تقرؤونها في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم، وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له تبرأ منه. إذن الله عز وجل نهاه فلم يستغفر له. بعض الرفض يكتبون في كتبهم بأنه أسلم، يقولون آمن، والله عز وجل بحكمته يبين الكذب حينما يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك كان يحميك، فهل نفعه ذلك شيء؟ الحديث هذا في الصحيح. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح من النار يلبس فيه من علين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. الضحضاح تشاهد الماء على البلاط وهذا ترى البلاط منه، لكن الغمرات إذا كان ماء كثير ما ترى. فهو يقول كان في تلك الغمرات، ولكن يعني بشفاعته رفع إلى هذا المكان، لكن يلبس النعلين ماذا يحدث له من هذه النعلين؟ دماغه يغلي مثل القدر، وهو أخف الناس عذابا. هذا يعني الله عز وجل يسر هذا حتى يبين كذب هؤلاء، يكذبون ويقولون ماذا قالوا؟ قالوا إن عمك قد قال الكلمة حينما كان يعني يحرك شفتيه، ما هي الكلمة أنه قال لا إله إلا الله؟ والكلام هذا كذب بهذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعه شيء لأنه كان يحميه في الدنيا، أخبر بأنه حصل على النفع، وهذه من الشفاعات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بإخراجه من النار، هو في النار لأنه مات على كفره، ولكن خفف عنها. اتفضل. وقوله
وعرفه فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى، معناه أنك تناصيه عن مجالسة أهل الشر، فإن لم يقبل النصح فاعتزله، لأنه جلس مع صاحب البدعة عن علم لا عن جهل.
على كل حال هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فيه بلسانه فإن لم يستطع فيه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث عام، من رأى منكم، ما هو لشخص معين، يعني هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والباقين لا، يعني هؤلاء أهل الحسبة هم تفرغوا لمثل هذا العمل، لكن أنت أيضا يجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ما هو إذا وجدت واحد يرتكب منكر تقول خلاص أجلسه حتى نجيب لهم الجماعة يجوله، هذا مو صحيح، لأن الله عز وجل أو لأن الحديث هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم قال من رأى منكم منكرا منكم فليغيره بيده، إذا كان يستطيع يغير المنكر هذا باليد، والتغيير باليد لا يكون إلا لصاحب السلطة، يعني الحاكم ومن يكلفه بذلك، لأنك أنت الرجل العادي لو جئت ومددت يدك إلى هؤلاء هم سيمدون أيديهم إليك، وستأتي مشكلة أكبر من تغيير ذلك المنكر. إذن الرسول قال من استطاع أن يغيره بيده فليفعل، بمعنى يغيره بيده ولا يترتب على ذلك شيء. إذا لم يستطع أن يغير بيده فيغير بلسانه، وقد يأتي في وقت من الأوقات أن الإنسان لا يستطيع حتى يتكلم بلسانه، قد يمنع وقد يؤذى، فإذا لم يستطع فيكون تغييره للمنكر بقلبه، بمعنى أنه يكره هذا المنكر ولا يجلس مع أصحابه، ويكون كارها لهذا المنكر بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. إذن قول المؤلف هنا يجب عليك أن تناصح هذا الرجل الذي يجلس مع أهل البدع، لكن إذا جلس بعد ذلك معه فهذا تتجنبه، لأنه قلبه فيه هوى ويميل إليهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه.
فهمتم القراءة هذه؟ أنتم تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيأتي في آخر الزمان رجل يجلس على أريكته ويقول بيني وبينكم كتاب الله، تأتي له بالأثر يعني بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا أريد القرآن، القرآن الله عز وجل لم يفرط فيه من شيء بنص الآية، ولكن القرآن مجمل وغير مفصل وفصل ووضح بالسنة، والله يقول في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر بهذه الآية الموجودة في سورة النحل المقصود به السنة، وأنزلنا إليك الذكر، ويقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السنة التي يقولها سواء كانت فعلية أو تقريرية أو قولية هي الموضحة والمفصلة والمبينة لما في القرآن. قد يأتي فيه حكم زائد ليس موجود في القرآن، ولكن هذا وحي من الله عز وجل، لكن هذا الكلام الذي يقوله هو ما تسمعون عن هذه الطائفة الموجودة القرآنيون، يقولون نكتفي بالقرآن، السنة ما ننظر إليها، لماذا؟ هذه من أقوال الرسول ونقلها هؤلاء عنه، إذا نحن لا نقول إلا بالقرآن. هؤلاء الذين يقولون بالقرآن معناه لا يقولون لا بالقرآن ولا بالسنة، أولا الله عز وجل قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن السنة هي وحي من الله عز وجل، والله أمرنا أن نأخذ بها، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء، فعلينا أن نأتمر بما أمرنا به وننتهي عما نهانا عنه. هذا الذي يقول يكتفي بالقرآن، نقول له: كم تصلي صلاة الظهر، وكم تصلي المغرب، وكم تصلي الفجر إلى آخره. نقول له: نقرأ القرآن أولا من أوله إلى آخره، كل الذي تجده فيه أقيم الصلاة. ما قال صلوا الظهر أربع، ولا العصر أربع، ولا المغرب ثلاث، ولا الفجر ركعتين، ما في القرآن. يعني تقرأ القرآن كله من أوله لآخره أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وليس أيضا في قضية الزكاة أنه في كذا نصاب فيه المبلغ الفلاني، سواء من الذهب والفضة أو من المواشي أو من الحبوب، ليس فيه نص. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والصلاة ركن أركان الإسلام، وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين، والزكاة ركن من أركان الإسلام، والحج ركن من أركان الإسلام. في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ليس في القرآن أنك تحرم من الميقات، وأنك تعمل هذا العمل وتطوف بالبيت سبع أشواط إلى آخر ما في أعمال الحج. إذن من أين لنا هذه أعمال الحج؟ أعمال الحج جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لما وصل الوادي أحرم ولبس ثياب الإحرام، وقال يعني في الأعمال التي يعملها في الحج كلها: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي ألقاكم بعد عامي هذا. فأعمال الحج كلها نأخذها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذه البدعة نشأت مبكرة. صحابي اسمه عمران بن حسين رضي الله عنه قال له رجل: إنكم تأتون بأشياء لا نجدها في القرآن، تأتون بأشياء لا نجدها في القرآن. فغضب عمران بن حسين على هذا الرجل، وقال له: الذي نأتيكم به وهذه الأحكام الذي جئنا بها نحن أخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه هذا السؤال، قال له: الله عز وجل يقول في كتابه: وليطوفوا بالبيت العتيق. لما تكلم عن الحج قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. أنا أسألك: كم تطوف بالبيت؟ طيب هو يطوف بالبيت سبع أشواط، هل في القرآن طوف بالبيت سبع أشواط؟ هذا لا يوجد في القرآن، ما في إلا الأمر بالطواف. إذن من بين الطواف ومن فصله للناس؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المؤلف رحمه الله، لأن الفكرة هذه كما سمعتم أنها قديمة نشأت، وفيها حديث يعني مذكور على أن رجل سيكون هذا القول ويقول: بيني وبينكم القرآن، وحدث هذا. والمؤلف يقول: إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر، بالأثر يعني بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يريده، يقول: ما أريد هذا الحديث، ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. يعني هؤلاء القرآنيون الذين يقولون اكتفوا بالقرآن، هذا وصفهم عند المؤلف، وهذا هو الواقع، لأنهم لا يقيمون أي شريعة يعني جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولها الصلاة. فالصلاة ليس في القرآن هذه الصلوات التي نصليها، كيف كانت هذه الصلوات وبهذه الأعداد ومتى كانت؟ تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما، كلها دعوته إلى التوحيد، يطلب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم يعرفون معناها، يعني أولئك الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله. حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما هي الآلهة التي كانت عندهم حتى جعلها إله واحد؟ عندهم كان عندهم أصنام، ويعبدون القبور، ويعبدون الأولياء، بل لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة كان على الكعبة وحدها 360 صنما، هذه كلها آلهة. هم يعرفون لما قال قولوا لا إله إلا الله معنى اتركوا هذه الأشياء كلها، اتركوها تماما، لأن الخلاف بين الأنبياء عموما وبين أممهم في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، مو توحيد الربوبية التي هو الخلق والرزق والإحياء والإماتة. لأن الله يقول في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في واحد يدعي أنه خلق نفسه ولا خلق زوجته ولا خلق ابنه ولا خلق دابته، ما حد يدعي هذا، كلهم يعرفون أن لهم خالق. طيب هذا الخالق أنتم تؤمنون به أنه خالقكم، فلماذا تعبدون معه غيره؟ ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهم يعلمون أنها لا تفعل شيء، إنما يتقربون بها إلى الله ويجعلوها هي الوسائط. والله عز وجل يقول لرسوله في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما يحتاج واسطة، يعني ليس بيننا وبين الله واسطة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا ما أنزله الله عز وجل عليه. إذن من أراد أن يدعو الله فيتوجه إليه مباشرة، ولا يأتي لا إلى البدوي ولا إلى العيدروس ولا إلى فلان ولا إلى فلان ويطلب منه أن يشفع له، هذا ما يصلح، هذا هذا الشرك بالله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته لأنها هي الأصل الذي ينجو به يوم القيامة. والله أخبر في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أولئك الكفار يعرفون لا إله إلا الله، ولهذا امتنعوا عن قولها إلا من وفقه الله عز وجل، لأنهم يعرفون إذا قالوا لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهبوا إلى اللات ولا إلى العزة ولا إلى أي صنم من الأصنام، يعرفون هذا. ولهذا يسلم الواحد في البيت فيختلف هو وأهله، هم يبقون على أصنامهم ويريدون يعبدونها، وهذا يريد أن يعبد الله عز وجل. في مكة هذه الفترة الطويلة 13 عاما لم تنزل فريضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام، اللهم إلا الصلوات، كما هو في الأثر أنها فرضت ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة ب4 سنوات أو 5 سنوات. هذا المعراج الذي عري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت عليه هذه الصلوات. أولا أسري به، يعني من الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم سار العروج من هناك للسماوات. جبريل أخذه وعرج به إلى السماوات من سماء إلى سماء. السماء هذه التي نشاهدها فوقنا أخبر الله عز وجل في كتابه أنها 7 طباق، ودرسنا في الجغرافية كما تعرفون يقولون أن هذه الزرقة ما هي لزرقة البحر، يعني الشمس سلط على الماء ويعكس هذا فنشوف هذا السواد هكذا، ويقولون هذه الزرقة حق البحر. يعني هذا الكلام ليس بصحيح مطلقا. السماء محفوظة ولها حراس، فحينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به جبريل وجاء وطرق الباب، الحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، جاء جبريل وطرق الباب، باب مقفل خلاص من فين يدخل؟ فقالوا من؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال رسول الله محمد. وهم يعرفون على أن فيه رسول الله سيبعث هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيرحبون به ويفتحون له، فيدخل السماء الأولى والثانية والثالثة إلى السماء السابعة حيث شاء الله عز وجل، وهناك تفرض عليه هذه الصلوات. هذه الصلوات التي يصليها فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلو الأعلى، الله دعا رسوله إليه فورض عليه هذه الصلوات، وما ذلك إلا لأهمية هذه الصلاة. كل الفرائض زكاة وحج وغيرها نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة فلا، عرج بها وفرضت عليه فوق 7 سماوات، فرضت 50. هذه 50 أخذها ونزل به جبريل، فلما وصل إلى السماء التي فيها موسى عليه السلام والأنبياء أحيا عند ربهم حياة لا نعلمها ولا نعلم كيفيتها، فلما وصل عنده سأله ماذا فرض عليك ربك؟ أخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقدم هذه النصيحة وقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى من أمتك، أقوى أجساما، ولكن لم يؤدوا الذي طلب منهم، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فجاء في الحديث أنه التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعلى به، فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 خمسا. وموسى عليه السلام أيضا طلب منه أن يعود مرة أخرى شفقة على هذه الأمة، ونعرف الواقع الآن في من يترك كلية الصلاة وفيه من يأتي متكاسل فيها إلا ما نعرفه. طلب أن يعود، ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا التعبير في الحديث: لقد استحييت من ربي، يعني استحييت من التردد على ربي، أطلب منه يخفض عني وثم أرجع ثم أرجع، لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فنادى مناد يعني أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي في العمل 5 وفي الأجر 50، أجر 50. نزل في صبيحة ذلك اليوم، نزل جبريل عليه السلام فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5 التي نصليها الآن. صلى به الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر ركعتين. في اليوم الثاني كان في أول الوقت، في اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، يعني هذا وقت الصلاة، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الأوقات لابد أن يؤدي المسلم الصلوات فيها، ما يجلس ويقول أنا عندي شغل ويقول المعبود باقي ويأخر حتى تأتي صلاة العصر وعاد ما صلى الظهر، هذا ما يصلح. أنت مع الناس لو استعملت عاملا يشتغل معك من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، لو تأخر في الأول ما تحاسبه على الذي يتركه، ما يمكن. إذن يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها التي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بصفاتها وحركاتها وسكناتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقلت هذه الصلوات عنه صلى الله عليه وسلم، نقلها أصحابه، وهكذا إلى وقتنا الحاضر. إذن هذه الصلوات ليست موجودة في القرآن، القرآن فيه وأقيموا الصلاة، أما هذه الصلوات بهذه الصفة التي نصليها فهي في السنة. إذن هؤلاء القرآنيون الذين يقولون ليس لنا حاجة على الأثر هذا، على هذا الحديث، وإنما نكتفي بالقرآن، نقول لهم أنتم تعرفون تصلون، وإن صليتم فصلاتكم على أي طريقة تصلون، يعني في القرآن، يعني في المساء وفي الصباح، يعني الصلوات ما هي فيها الذكر لله عز وجل. الشاهد من هذا على أن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم القرآنيون، وطلاب العلم يعرفون ذلك، في جماعات كثيرة موجودة يقولون نكتفي بالقرآن، حتى أنه مع الأسف بعض الناس اللي كنا نعرفهم وعلى المنهج الصحيح في بعض البلدان يعني انزلقوا في هذا الباب وصاروا يقولون مثل هذا القول، وهذا مخالفة لما جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وللقرآن، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هؤلاء القرآنيون هم أهل ضلال، فينبغي للمسلم أن يبتعد عنهم، لأنهم لا يعرفون الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة والذين تبعوهم كانوا من أحرص الناس. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يحدث في حلقة كبيرة، وهذه الحلقة فيها رجال وفيها نساء في الخلف، فقال عبد الله بن مسعود: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. تعرفون الواصلة؟ امرأة عندها شعر قصير وتريد تخدع الخطاب وتأخذ لها باروكة، هذه الباروكات الآن، فتوصل شعرها فيصير شعرها طويل، وبعدين السنون هذه عادة إذا كان فيه هنا سعة، هذه أيضا من نوع اليمان. الحديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة، تعرفون الوشم هذا؟ لأن هذا فيه تغيير لخلق الله عز وجل. لكن تعبيره كان يقول لعن الله امرأة رجعت إلى البيت وأخذت المصحف وقرأته من أوله لآخره تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة. ما راحت تشيع عند الناس يشوفوا ابن مسعود يقول كذا وكذا والقرآن ما في شيء. امرأة عاقلة تريد العلم تريد الحق، فرجعت ووجهت له هذا السؤال: أنت قلت لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنا رجعت للمصحف وقرأته من أوله لآخره ولم أجد هذه الآية، ماذا قالها ابن مسعود؟ قال: إن كنت قرأته فقد وجدتيه، ألم تجدي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني حديث قدسي. فهذه المرأة يعني كانت حريصة على الحق وعلى الخير، ولا تريد أن تشوش على الناس، ولا تريد أن تعمل مثل هذا العمل. لو حصلوا أي واحد غلطة واحد يغلط، وحصلوا من بعض الشباب لا، قالوا: شوفوا بنا إيش يقول، فين هذا الكلام اللي يقوله؟ فهؤلاء الذين يريدون الحق يبحثون عنه. إذن القرآن فيه كل شيء، ما فرط الله في الكتاب من شيء، كما قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود في كتاب الله. لكن هذه الأشياء الموجودة في كتاب الله لا تفهم ولا تعرف إلا بالسنة، لأنها هي الموضحة والمفسرة لما فيها كتاب الله. ولهذا نسمع الضمان لهذه الأمة من الضلال. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن هذا قول الرسول، فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسنة، لأن السنة هي الشارحة والموضحة والمبينة، وهي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهؤلاء القرآنيون إذا وجدتم في هذه البلدان ناس يقولون هذا القول، فتبين لهم أن كلامهم خطأ وأنهم مخالفون لكتاب الله، وينبغي أن الأخذ بالسنة لأنها هي الموضحة والمبينة لما في كتاب الله عز وجل. والقرآن أمر بذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول آتانا هذه الأشياء الكثيرة وهذه الأحكام الكثيرة، فعلينا أن نأخذ بها وأن نعمل بها. تفضل يا أخي، بس اقرأ قراءة طيبة، هل الجماعة سمعوا؟ ما تستعجل، اقرأ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هناك جماعة يسمون القرآنية لا يحتجون إلا بالقرآن بزعمهم، ويرفضون السنة، وهؤلاء زنادقة، لأن العمل بالسنة عمل بالقرآن. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن السنة مفسرة للقرآن ومبينة له. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهؤلاء القرآنية قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رب رجل شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه.
يعني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني القرآن والسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي، وعلينا أن نأخذ به وأن نعمل به. والأحاديث الموضوعة التي أدخلوها على السنة بينها العلماء، العلماء بينوا هذه الأحاديث الموضوعة بالطرق المعروفة. والله عز وجل ذكر في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. إذن هذا الذكر هو السنة لبيان هذا. وقال في آية أخرى في حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تكفل بحفظ كتابه، تكفل بحفظ القرآن بخلاف الكتب السابقة، لأن الله عز وجل وكل حفظها إلى علمائهم. اقرأوا في سورة المائدة: بما استحفظوا عليه من كتاب الله، يعني كلفوا بأن يحفظوا ما أنزله الله عز وجل على موسى، ولكنهم لم يقوموا بالواجب، لأن المكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر. أما القرآن فالله تكفل بحفظه هو، ولم يكله لا عرب ولا عجمي، تكفل بحفظه كما سمعنا في هذه الآية، ولهذا هيأ له الأسباب التي يحفظ بها. من هذه الأسباب أنه كتب كله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يقبض الرسول عليه الصلاة والسلام إلا والقرآن كله مكتوب. وكان يسأل عن الآية الفلانية فيقول هذه الآية الفلانية ضعوها في السورة التي يقال فيها كذا وكذا. إذن القرآن كله كتب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب فحفظ مكتوبا وحفظ في الصدور. وكما يعرف طلاب العلم اليمع للقرآن، لأنه قبل كان مفرق، وذكرنا لكم قصة ذاك العراقي الذي جاء وقال لعائشة أريني مصحفك، وقالت له ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أؤلفه، يعني يريد يجمعه، لأن القرآن كان مفرق. ولهذا الصحابة الذين قاموا بجمعه أخذوا من عند فلان ومن عند فلان حتى جمع القرآن كله كامل. فالشاهد ماذا قالت له؟ قالت إنه أول ما نزل على الرسول سور من المفصل، يعني من السور القصار، فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها سيهزم الجمع يولون الدبر. ثم تقول أن هذه السور نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا طفلة ألعب في مكة، ثم لم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام إلا وأنا زوجة عنده بالمدينة. احنا عرفنا في مكة 13 عاما ما في ولا فريضة إلا الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، بقية الأحكام كلها ما في قلوب تقبلها في مكة حتى الآن. ولهذا قالت في هذا الحديث ولو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالوا اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام، يعني رجعوا، ثاب بمعنى رجع ودخلوا في الإسلام، نزلت الفرائض. والله يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحينما تنزل الآيات بجميع الأحكام يبادرون مبادرة ويأخذون بها ويعملون بها، لأن قلوبهم أصبحت نقية، ذهبت الشكوك والشبهات والشرك، وأصبحوا متجهين إلى الله عز وجل. وعلى هذا الأساس القرآن، يعني حينما جاءوا للمدينة هاجروا نزلت كل الأحكام فقبلها الناس. عائشة تقول في هذا الحديث كما سمعتم، الحديث يا أخوة في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن، تقول لو قال الناس اتركوا الخمر قالوا لا نترك. ألف الخمر، وتعرفون أن الخمر ما حرم التحريم النهائي إلا في المدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام في الفترة الأولى ما نزل عليه تحريم الخمر. ولهذا لما كانت المشاكل بين الناس حينما يشربون الخمر، تعرفون الشخص الذي يشرب الخمر كيف يكون حاله؟ عقله يذهب، يصير مجنون، ممكن يرتكب الفواحش حتى مع محارمه، لأنه ما عنده عقل. فالشاهد من هذا أنه لما حدثت بعض الحوادث كان بعض الصحابة يطلب من الله عز وجل، ولا سيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يطلب من الله أن ينزل بيانا في الخمر، بيانا شافيا. تعرفون الترتيب، لأنه مألوف عند الناس، فالله عز وجل بتشريعه ينزع هذه العادات الراسخة في الناس بالأسلوب المناسب. أول ما نزلت آية في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر، الله عز وجل قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثم كبير ومنافع. المنافع صاحب الخمر يبيعه يحصل له فلوس قليلة، ولكن الفساد الكبير اللي فيه أعظم من هذه المنفعة. هذا ما في تحريم، العقلاء تركوا، العقلاء تركوا. طيب الآية الأخرى في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الإنسان إذا كان سكران ووقف يصلي ماذا سيصنع؟ سيسب ويشتم ويعمل حاجات، لأنه مجنون ما عنده عقل. فالله نهاهم عن الصلاة وهم سكارى، هذا فيه تضييق في تحريم الخمر، يعني ليس تحريما قاطعا، لكن أنت يحرم عليك أن تشرب الخمر وتأتي للصلاة. إذا أنت لو شربتها المغرب بعد المغرب يجي العشاء وأنت سكران، لو شربت الظهر يأتي العصر وأنت سكران. إذا تركوا شرب الخمر في هذه الأوقات، لأن كل واحد حريص على صلاته، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأنه ما يدري ماذا يقول لما يصلي وهو سكران، بدل ما يقرأ القرآن يمكن يسب سب ويشتم ويعمل حاجة أخرى. إذن هذا ليس تحريما قاطعا، وإنما هو تحريم في أوقات محددة. وكما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه دائما يدعو ويقول اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا، بيانا قاطعا في هذا. فنزلت الآية في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ماذا صار بعد الصحابة؟ كانوا عند أحد الصحابة بعدما يأكلون يقدم لهم الشراب، العادة المعروفة. فلما كانوا يشربون فإذا المنادي ينادي، فقال اخرج انظر ما هذا، فخرج فإذا المنادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالنداء للناس على أن الخمر حرمت، فرجع إليهم وقال لهم هذا النداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخمر حرمت بهذه الآية التي سمعتم. ماذا صنع أولئك الصحابة في نفس اللحظة؟ الذي في فمه شيء لم يبلعه، أما الذي على الماصة الكأسات هذه كلها تركت، بل جاء في الحديث وفي السيرة على أن زقة المدينة أصبحت تسيل بهذه الخمور الموجودة عندهم، كسروا الدنان ورموها. لأن لا يوم كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بادروا ونفذوا ذلك. إذن السنة هي المفسرة والمبضحة والمبينة لما في كتاب الله، والذي يدعي أن القرآن يكفيه هذا ضال. كان ودنا نتعرض للإسراء والمعراج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس وعرج به للسماوات السبع، وأصبح بينهم في مكة، فهذا من الأمور المعجزة التي لا تدركها عقول الناس في ذاك الوقت إلا المؤمنون. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحتها جالس أمام الكعبة ويفكر في آية ربه التي رآها تلك الليلة، لأن الله أراه آياته الكبرى، أراه الجنة وأراه غيرها. فأبو جهل له فرعون هذه الأمة يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا جالسين في ناديهم الذي يأتون فيه المنكر. فلما رأى الرسول يفكر قربوا منه وقالوا ما في، هل في شيء جديد؟ قالوا نعم. قالوا ما هو؟ قالوا أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. هو لو قال له عرج بي للسماوات هذا شيء مستحيل، وإنما الإسراء إلى بيت المقدس لأن بيت المقدس معروف. فقال يستثبت حتى خشي أنه لو قال للناس محمد يقول كذا يقول له كذبت أنا ما قلت لك. فقال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تخبرهم بما أخبرتني به؟ قال نعم. ففرح الرجل خلاص، قال هذه غنيمة هذه. فقال لهم هلموا إلى محمد. فلما جاءوا أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بينهم. فالناس ارتجوا فقالوا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت ذهبت ورجعت، إيش اللي صار؟ الذي عندهم إيمان الله وفقهم، والذي شوية بادئين يعني حدث عندهم هذا الارتياج، قالوا إذن هذا مجنون. إذا قرأتوا في القرآن يقول عن محمد أنه مجنون. فلما خرج الناس أول ما واجهوا أبا بكر وهو داخل، قالوا تعال اسمع لصاحبك ما يقول، لأنهم تعرفون أن أبا بكر رضي الله عنه هو العضد الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، فكانوا يقولون تعال اسمع صاحبك اللي أنت يعني تدافع عنه وتقول أنه كذا وكذا. اسمع ما يقول. فقال ما يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع في ليلته وأصبح بيننا. نسمع كلام أبو بكر ماذا قال. قال إن كان قال، لأنه يخشى أنهم كذبوا عليه، قال إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. إن كان قال فقد صدق. ماذا قال العقلاء؟ قالوا نختبره، أي نختبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عمره ما ذهب إلى بيت المقدس ولا يعرفه. فعقدوا له حلقة الاختبار، فسألوه عن بيت المقدس وعن أبوابه وعن جميع الصفات، فكان يخبرهم بها على نفس الواقع، حتى أنه يقول عليه الصلاة والسلام سؤال أرتي عليه، فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع بيت المقدس ويجعله دار، يعني دون دار عقيل بحيث يشاهده. هذا في ذاك الوقت. هذه القضية الآن عندنا أظنها صارت ما فيها إشكال. فيها إشكال الآن؟ بيت المقدس يمكن نراه من هنا الآن. أنت هنا وأنت تشاهد الكعبة وتشاهد الدنيا كلها خلاص، لكن في ذاك الوقت ما يمكن. يعني يقول نذهب يعني شهر ذهاب وشهر إياب إلى بيت المقدس، وذهب ورجع. اختبروا هذا الاختبار، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما أرتي عليه في نوع في وصف من الأوصاف، إما لباب من الأبواب أو كذا، الله عز وجل أمر جبريل يرفعه، فصار يقلبه وهو يصفه كما هو. قالوا أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. ثم أخبرهم عن عيرهم القافلة التي جاء من الشام بالبضائع حقهم رحلة الشتاء والصيف، فذكر على أنه في المكان الفلاني أن فيه الشقة اللي هو على البعير الفلاني، البعير الأورق اللي وصفه كذا وكذا، يعني جفلة، تعرفون كلمة جفلة؟ يعني في حاجة اعترضته، فالجمل يعني فزع منها كذا. الرسول أخبر على أنه أخذ الماء وشربه من السقى هذا، وأنه صار هذا الذي وصفه لهم، فصاروا ينتظرون قدوم العير. فقدم العير في الوقت المحدد، وأن البعير الأورق هو الذي يتقدم هذه القافلة. الشاهد من هذا على أنهم قبلوا العقل منهم وصدقوه، لأن الله عز وجل وفقه لذلك وبين له هذا، وصارت العلوم اللي كانت يعني في ذاك الوقت ما حد يعني عقله يقبلها الآن صارت مقبولة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذه الأشياء وأنها ستكون، والقرآن نص على هذا. الله يقول وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ما أمر الساعة؟ لأن الساعة لما تقوم مثل لمح البصر أو أقرب، خلص كلها الدنيا خلص تتحطم في سرعة. الآن أنت في هنا وتضع إصبعك على زر معين وتطلع لك أستراليا ولا آخر الدنيا كلها في هذه اللحظة، وأنت بشر. والله أخبر قال ويخلق ما لا تعلمون، لما ذكر المراكب وما يحدث للناس، وذكر والتخلق ما لا تعلمون، يعني والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. ما ندري ما هو هذا الذي سيخلق في ذاك الوقت لما قرأه، ما ندري بهذه الطائرات ستأتي، هذه كلها مراكب ذكرها الله عز وجل، الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة. ثم قال ويخلق ما لا تعلمون. إذن أنت الآن في لحظة تركب الطائرة وتمشي، ما ندري عن هذه الأمور، وفي ذاك الوقت ما حد يصدقها. إذن أولئك ما عصموا إلا من عصمه الله عز وجل، ولهذا ارتج بعضهم ورجع، يعني ارتد عن الإسلام، لأنهم التشويش الموجود على الرسول عليه الصلاة والسلام وأعداء الإسلام والذين يكذبون على الرسول ظنوا أن هذا الكلام الذي يقولونه أنه صحيح بهذه الصورة التي صارت. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. والله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى، يعني الرسول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث وحي من الله جل وعلا، وإن كانت ألفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن معانيها من الله جل وعلا. فهذا الذي يحتج بالقرآن بزعمه ولا يحتج بالسنة زنديق، يعني منافق. الزنديق يراد به المنافق، هذا معنى قوله قد احتوى على الزندقة. وقوله فقم من عنده ودعه، لا تجلس معه، لأن بعض الناس يقول هذا يحتج بالقرآن فيغتر به، وهو لم يحتج بالقرآن، لأن القرآن أمر بالأخذ بالسنة، فهذا لم يحتج بالقرآن، إنما يريد التغطية والتعمية على الناس.
على كل حال، هذه الفرقة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها موجودة، وأنهم يقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى السنة، وكلامهم هذا كما عرفنا أنه مخالف للقرآن، لأن الله عز وجل في كتابه أمر بالأخذ بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والسنة وحي. الفرق بينها وبين القرآن أنها لا يصلى بها، إنما أنت تصلي بالقرآن، ما تصلي تأخذ حديث وتصلي به، لا، وإنما تصلي بالقرآن. أما السنة فهي وحي من الله عز وجل، معناها من الله وألفاظها من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول لا يقول إلا ما أوحاه الله إليه، ونعرف أن الرسول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الشيء الذي أمره الله عز وجل به. أعطيكم مثال وقد سبق ذكره. في الجاهلية كان الرجل إذا قال لزوجته هي كأمه أو كأخته حرمت عليه. في الجاهلية امرأة اسمها خولة وزوجها اسمه أوس، حدث بينهم هذا في الإسلام، بمعنى أنه قال هي عليه كظهر أمه، فعرفت أنها حرمت عليه، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو وتقول له نثرت له قلبي، يعني عندي أولاد منه، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، وتشكو ضعفها. كلكم تعرفون، كلكم كبار عندكم أولاد، تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال ما يستطيعون يربوا الأولاد، وإلا لو رجعت من عملك وقالت لك الزوجة خذ الولد حتى يحضر لك الغداء، إذا وصحك ترمي عليها وقول خذي ولدك ما أبغي لك غداء. هذه المرأة حملت هذا الولد في بطنها 9 أشهر، حينما تلد وقت الولادة تكاد تفقد روحها، في نفس اللحظة تسأل عن المولود هذا، هل هو يعني حي ولا ميت، يعني نسيت نفسها. هذه عادة الأم، ولهذا الله عز وجل يعني كما في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل هذا الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.